واحنا في ليلة الخميس يوم الأربع دايما بنتذكر أحداث هذا اليوم الصعبة. الحقيقة يوم الأربع في حدثين مهمين، الحدثين عكس بعضهم تماما. حدث يظهر المحبة القوية، وحدث يظهر الخيانة والغدر. هذه الأحداث تضمنتها كل قراءات الصباح والمساء، ولعل المزامير أكثر شيء بيوضح ما حدث في هذا اليوم. احنا النهاردة قدام حالتين في مكان واحد: المرأة التي سكبت الطيب بحب، والتلميذ الذي خان سيده بغدر، والاتنين تموا في مكان واحد. لو انتوا متابعين القراءات تلاقوهم تموا في بيت سمعان الأبرص. ولعل كلمة سمعان الأبرص هي مش شتيمة أو وصف وحش، لكن سمعان الأبرص كان إنسان عنده برص فعلا، وشفاه السيد المسيح، وهذا الإنسان كان محب للمسيح طبعا بعد الشفاء، فعمل وليمة في بيته ودعا فيها السيد المسيح، وجه معاه تلاميذه، وجت هذه المرأة التي سكبت الطيب. طبعا الكتاب المقدس ذكر ثلاث نسوة سكبنا الطيب على جسد الرب يسوع. اتنين سكبوه على قدميه، واحدة سكبته على رأسه. القصة الأولى وردت في لوقا 7:36. دي قصة المرأة الخاطئة، مش بتاعة النهاردة. المرأة الخاطئة دي إنسانة كانت خاطئة ومعروفة في المدينة، وجات سكبت من وراء يسوع وسكبت الطيب على قدميه، وسمعان اتدخل وقال كلام مش كويس في باله كده، فكر في الإدانة وقال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها خاطئة. سيد المسيح طبعا جاوبه وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقول لك. كان لمداين مدينان واداله المثل ووضح له، قال له في النهاية مين بيحب الأكتر. قال له طبعا اللي غفرت لي خطايا أكتر. القصة الثانية وردت في يوحنا 12 العدد 1-8، ودي قصة بتاعت مريم أخت العازر. ويقول كده إنها سكبت الطيب قبل الفصح بستة أيام بعد ما المعجزة تمت بتاعت إقامة العازر. واضح إن العازر برضو عمل حفلة للسيد المسيح، وجت مريم عايزة تعبر عن حبها للرب، فسكبت الطيب على جسد الرب يسوع. القصة الثالثة اللي احنا بصددها اليوم دي قصة امرأة لم يذكر الكتاب المقدس او الانجيلي، لم يذكر اسمها، علشان هي بتمثل كل نفس بشرية بتحب الرب بعمق الى المنتهى. فعايز يقول ان مش هنذكر اسمها عشان ما تاخدش المجد نيابة عن البشرية اللي بتحب بتحب ربنا من كل قلبها. هي فقط نموذج للإنسان اللي بيحب ربنا. هذه القصة وردت في متى 26 ومرقس 14، ودي تمت في بيت سمعان الأبرص زي ما قلنا. ده كان تحقيق للنبوة القائلة في نشيد الأنشاد: ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته. رب المجد يسوع قضى اليوم كله في بيت عنيا، وبيت عنيا معناها بيت العناء أو بيت البؤس أو بيت الألم. وكأن السيد المسيح وجه كل اهتمامه للصليب اللي هو هيتصلب عليه يوم الجمعة، وعشان كده راح قضى الوقت الباقي كله في بيت عنيا. طبعا في بيت عنيا عارفين القصة كلكم من الكتاب المقدس، ان جت هذه المرأة وكسرت قارورة الطيب وصبتها كلها، وطبعا يهوذا الإسخريوطي اللي سلم الرب يسوع بخيانة وغدر كان قلبه مش على المسيح، كان قلبه على الفلوس اللي ضاعت عليه. هو كان حاطط عينه على الصندوق، والمسيح من محبته محبش يفضحه لا في حياته ولا قبل ما يموت كمان. هتلاقوا لطف السيد المسيح في تعامله مع هذا الإنسان الخاطي إلى المنتهى لعل يعمل فيه روح الله ويرجع، زي ما بيقول الله لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. طبعا يعني بكل وسيلة لما شاف الست بتكسر إزازة الطيب وبتحطها على جسد يسوع اتغاظ اتغاظ، وقدر قيمة هذا الطيب بتلتمائة دينار. طبعا بعد شوية هيخرج ويبيع المسيح بكام؟ بتلاتين من الفضة، حاجة بسيطة جدا، ثمن بخس خالص. 300 دينار راحوا عليه، كان يتحطوا في الصندوق وكان هيسرقهم كالعادة. هذه المرأة أحبت الرب يسوع بكل قلبها، وبينت أن الإنسان الداخلي فيها إنسان عميق الحب لله، حتى أنها مش بس دلقت الإزازة دي، كسرتها عشان تصفي آخر نقطة على جسد الرب يسوع. والأباء يفسروا يقولوا أن 300 دينار دول عبارة عن حاصل ضرب 10 × 10 × 3. العشرة الأولى ترمز للوصية، الوصية المطاعة أو إطاعة الوصية. طبعا الوصية كام الوصايا؟ 10 وصايا. والعشرة الثانية تمثل الحواس الظاهرة والخفية. الحواس الظاهرة 5، وبيقولوا ان الحواس المخفية ايضا 5. اما الثلاثة فتشير الى الجسد والنفس والروح اللي بتدخل في علاقة حب مع الله عن طريق الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس. فدي 300 دينار وتفسيرها. كسر القارورة يقولوا يشير إلى كسر الذات والخضوع والطاعة والاتضاع اللي بيقدمه الإنسان بحب لله. والقديس جيروم يقول إنه هو أيضا كسر الشهوات الجسدية أمام محبة ربنا. فدي الست أعطت مثال قوي في الحب. لما نيجي نعمل مقارنة كده نقدر نقول بين المحبة والأمانة والغدر والخيانة. ست أعطت مثال، ويمكن ربنا حب يكرمها بدل ما ذكرش اسمها، لكن قال ايه؟ قال كل الأجيال تخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها، وقال لها ان الطيب اللي انت كسرتيه دون وسكبتيه عليا انما وضع لاجل تكفيني. كانت نبوة طبعا عن موته وتكفينه. الحقيقة السيد المسيح انفرد في هذا اليوم في بيت عنيا، زي ما قلت لكم بيت عنيا معناها بيت العناء، وقضى اليوم كله هناك. وكلام ده تم بعد ما قال لليهود ايه، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ونلاحظ ان السيد المسيح قال لهم ايه، بيتكم مش بيتي، رغم ان المسيح هنا كان بيتكلم عن ايه، عن الهيكل اللي قال عنه قبل كده بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص. البيت ده اللي قال عنه سليمان الحكيم لتكون عيناك مفتوحتين على البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه. طبعا نلاقي في المقابل بقى بتاع الست الحلوة دي اللي ادتنا مثال ازاي نحب بقلبنا ونستغنى عن كل حاجة قيمة عندنا من اجل السيد المسيح. هي بالظبط عملت اللي عملته الست اللي اعطت الفلسين، هي قدمت اغلى ما عندها 300 دينار. نلاقي في المقابل يهوذا الاسخريوطي لما اتغاظ راح خارج بسرعة وراح اتفق مع رؤساء الكهنة اللي هو قيافة اللي هو جوز بنت حنان، وقيافة ده كان انسان شرير بطبعه هو وحنان. ليه؟ لان قيافة كان صدوقيا وكان لا يؤمن بالقيامة، والسيد المسيح ضربه في مقتل في العقيدة بتاعته. قبلها على طول اقام مين؟ لعازر. وطبعا ده كانت ضربة موجعة لقيافة الذي لا يؤمن بقيامة الأموات، فالسيد المسيح أقام لعازر. وكمان ضربوا في مقتل في حتة تانية لما قيافة وحنان وباقي الكهنة كانوا بيأجروا أروقة الهيكل لباعة الحمام والصيارفة، وكانوا بيتربحوا ربح كبير جدا من الإيجار ده. وجه السيد المسيح طرد باعة الحمام وقلب موائد الصيرفة. فهو حاطط طار في دماغه ازاي اخلص من المسيح، ولقاها فرصة ان يهوذا يجي يقول له انا هسلمكم المسيح، وقال لهم تدوني كام، يعني بيساومهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم، فوعدوه ان يعطوه 30 من الفضة. يا خسارة يا خسارة يا يهوذا، قضيت العمر كله مع الرب يسوع، شفت المعجزات بعينيك، شفت إقامة موتى، شفت شفاء برص كتير وعميان كتير ومفلوجين كتير، وشفت إشباع الجموع، وشفت انتهاره للريح والأمواج، كل ده شفته بعينيك، لكن الشر اللي جواك كان شر فظيع. انت ما اهتمتش بالحدث الحلو اللي تم قدامك وعاتبت نفسك وقلت ده انت حتى الرب يسوع اللي انت بتحبه ما قطفتلوش وردة كده من على الطريق ورحت اديتها له هدية تعبر بيها عن محبتك لسيدك، رحت تخونه في الظلمة ورايح تبيعه بتمن بخس جدا 30 من الفضة. 30 من الفضة عارفين تساوي كام دلوقتي؟ 330 قرش، يعني 3 جنيه و30 قرش. القديس جيروم بيتكلم عن 30 من الفضة ويقول ان الحقيقة انا مش عارف ازاي ان يهوذا هان عليه يسلم السيد بتمن العبد. شوفوا الـ 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 القصة اللي بيحكيها لنا الكتاب المقدس، بتقول ان السيد المسيح لما صنع المعجزة بتاعت لعازر وبعدها دخل في بيت عنيا وحصل ان الست دي كسرت قارورة الطيب عليه، يهوذا دخله الشيطان، ويقول ان دخول الشيطان ليهوذا ما كانش غصب عن يهوذا، ده كان بإرادته، هو اللي فتح الباب للشيطان يدخل جواه. طبعا كتير من الآباء بيقولوا كلمات جميلة جدا في هذا الموضوع، يعرفوا الحتة دي بأن يقولوا كده: دخل الشيطان في يهوذا ليس إكراها، إنما وجد الباب مفتوحا لديه، وجد فيه الطمع باب للخيانة، فبعد اللقمة دخله الشيطان. قديس أغسطينوس بقى يقول إيه: بالطمع صار يهوذا ما هو عليه. الطمع يولد أهواء شريرة، يجعل البشر مجدفين ويدفعهم إلى فقدان معرفة الله، مع إنهم ينالون منه آلاف العطايا. عارفين كلمة يهوذا معناها إيه؟ كلمة يهوذا معناها يحمد أو يعترف. ويهوذا اختاروا الشيطان مخصوص، قاصد بيه ان هو يضرب المسيح نفسه، لان المسيح من سبط مين؟ من سبط يهوذا. فالشيطان قال انا اختار واحد بنفس الاسم علشان يكون هو مسلم، مش انت جاي من سبط يهوذا وعايز تخلص البشر، طب انا ايه هخلي يهوذا نفسه يخونك. والإنسان المفروض إن هو يحمد ويعترف، راح خان وغدر وقبض الأجرة بتاعة العبد الرخيص اللي هو سمنوه بيه. خلي بالكم برضو، يعني الكتاب المقدس دقيق جدا لما يقول إن التآمر على السيد المسيح كان في هذا اليوم، وعشان كده تمنع القبلة من مساء الثلاثاء لغاية يوم العيد. ده يعني اشتراك مع مننا في استنكار هذا الحدث بتاع الخيانة بتاعت يهوذا. عشان كده تلاقوا خميس العهد وسبت النور ما نقولش فيهم قبلوا بعضكم بعضا، الشماس ما يقولش فيها قبلوا بعضكم بعضا. وإمعانا في هذا الاستنكار قررت الكنيسة ان احنا نصوم كل اربع اشتراكا في رفض قبلة يهوذا الخائنة للسيد المسيح، لان يهوذا كان اعطاهم علامة، قال لهم الذي اقبله هو فامسكوه وامضوا به بحرص. يا ساتر يا رب، حاجة صعبة جدا. يهوذا أعطى علامة المحبة والصداقة والشوق إنها تكون هي نفس علامة تسليم ابن الإنسان. ونشوف تعامل ربنا مع يهوذا كانت إيه. الحقيقة لما يهوذا باع المسيح، باعه بالتلاتين من الفضة، وتلاتين من الفضة ده تمن الإيه؟ العبد. يقول الكتاب المقدس كده: فقلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا 30 من الفضة، فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري، الثمن الكريم الذي سمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري. إيه حكاية الفخاري دي؟ دي طبعا نبوة جت في سفر زكريا إصحاح 11 العدد 12 و13. ربنا بيتهكم على الثمن الرخيص اللي باع بيه يهوذا. عارفين لما حد كده يجي يقدم هدية لحد وبعدين يقول له: ايه يا ابني اللي انت جايبهولي ده؟ ده تروح تجيب بيهم لب احسن. هي نفس الحكاية. القيها الى الفخاري معناها ارميهم في الزبالة. حاجة صعبة جدا، تمن عبد مش محصل. عشان كده تلاقوا ان لما يهوذا اعطاهم علامة القبلة، السيد المسيح لا عاتبه ولا قال اي حاجة خالص، ولا كلمه، ولا قال له: يا خاين انت بتبعني بعلامة المحبة ولا انت جاي بتتمنظر وكلك رياء من بره ومن جوه مليان شر ولا كلمه خالص؟ عارفين المسيح عاتبه ازاي؟ قال له يا صاحب لماذا جئت؟ انت جاي تعمل ايه؟ انا قلبي عليك يا ابني، انا خايف على ابديتك، انت كده هتهلك وهلاكك ده هيكون صعب. هو انت ما قريتش المزامير في العهد القديم اللي بتقول لتصر داره خرابا، ولا اللي بتقول الذي اكل خبز رافع علي عاقبه، ولا المزامير الكتيرة اللي اتكلمت عن الخيانة؟ هو انت كنت فين؟ مش قاري حاجة خالص؟ طب ما شفتنيش جاي بتسلمني بعلامة المصافحة القبلة؟ وبعدين السيد المسيح يقول له ايه؟ يقول له ابو قبلة تسلم ابن الانسان. هو ده اللي انت اتشطرت عليه يا يهوذا؟ انا ابني خايف على خلاص نفسك. طبعا قديس يوحنا ذهبي الفم يقول ان كان العدو قد اصطاد يهوذا الذي تجاوب معه في حب المال فبث فيه السرقة، طبعا هو كان سارقا للصندوق زي ما انتم عارفين، ثم دفعه للخيانة فصارت أداته التي يستخدمها كيفما شاء، استلم يهوذا نفسه بنفسه له. لهذا يحذرنا الرسول قائلا لئلا يطمع فينا الشيطان زي ما جه في كورنثوس، في كورنثوس الثانية. يقول القديس كيرلس الكبير ان الشيطان دخل قلب يهوذا دون بطرس او يعقوب او يوحنا. ليه ما دخلش في دول؟ لان قلوبهم كانت راسخة ومحبتهم كانت ثابتة في السيد المسيح، لكن الشيطان وجد له موضعا في الخائن من اجل الطمع المر. عارف ان ده انسان طماع، فعارف ان هو يقدر يسلم سيده. القديس يوحنا ذهبي الفم برضو بيقول واضح ان السيد المسيح وهو قاعدين في العشاء الاخير لما قال ان واحد منكم سيسلمني لم يصرح باسمه. لما قعدوا يسألوا هل انا يا سيد، هل انا، ما قالش اسمه، بس قال ايه؟ الذي يغمس يده معي في الصحفة. يقول ده دليل ان السيد المسيح كان مقربه منه جدا، وانه كان زي باقي التلاميذ تماما، وان هو اتطوب قبل كده لما السيد المسيح قال للتلاميذ كلهم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم واضح أنه لم يعلن عنه صراحة حتى لا يجعله في عار أشد، وفي نفس الوقت لم يصمت تماما لئلا يظن أن أمره غير مكشوف فيسرع بالأكثر لعمل خيانة بجسارة. بالعكس المسيح قال له ما أنت تفعله افعله بأكثر سرعة. السيد المسيح ادهم الإشارة ان مين اللي هيسلم، قال الذي يغمس يده معي في الصحفة، ويقول ان بعد كده يهوذا غمس معاه في الصحفة. قديس كيرلس الكبير برضو يقول كده وبخ يهوذا الخائن الذي كان يأكل معه لعله في فقدانه التام للحس أو بالحريز امتلأ بكبرياء إبليس حسب أنه قادر على خداع المسيح. يعني يهوذا فكر في نفسه كده أنا ممكن أخدع المسيح نفسه، مش عارف أن ده هو الله فاحص القلوب والكلى، وأن كل اللي بيعمله يهوذا مكشوف قدام ربنا، وعارف الاتفاقات اللي تمت مع رؤساء الكهنة وازاي يهوذا هيبيع، وعارف المستقبل تماما. يقول ولكن كما قلت كان مقتنعا بكونه شريرا تماما ومبغضا لله وخائنا، ومع ذلك فمن قبيل اللطف الإلهي، شوفوا لطف المسيح، يقول انضم إلى المائدة، يعني سابه يقعد معاه على المائدة، وحسب أنه مستحق للطف الإلهي حتى النهاية، بهذا صارت دينونته أعظم. يعني ربنا اداله فرصة للنهاية وهو قاعد عمال يأنب فيه ويصحصح في ضميره، لكن هو ما فيش فايدة، خلاص الشر تملك منه تماما. مش بس هو قاعد على المائدة، ده من قبل كده بكتير. طبعا القديس ديديموس السكندري بيوضح بالنوعين من الفضة، بيقول بماذا باع يهوذا سيده؟ بالفضة. الحقيقة الفضة نوعين، القديس ديديموس بيقول كده، الفضة نوعين. النوع الأولاني الفضة المصفاة 7 أضعاف، ودي هي كلمة الله وتشير إلى الكلمة المتجسد يسوع المسيح. والفضة اللي باع بيها يهوذا سيده هي فضة الغاش اللي بتمثل كلام إبليس للإنسان. احنا أحيانا كتيرة بنسيب الفضة الحقيقية اللي هي كلام الله ونسمع كلام إبليس، فيقول كده التي هي كلمة إبليس إن كان السيد المسيح هو كلمة الله المتجسد الفضة الحقيقية، فقد باعه يهوذا بالفضة الغشة التي هي الخيانة التي يمارسها الهراطقة عبر العصور حين يسوؤون في شرح كلمة الله. عاموس النبي قال الكلام ده قبل مجيء المسيح بكتير، وكان مفروض ان يهوذا ياخد باله. يقول كثمن لبيع البار وهو ثمن بخس يدفع كدية، اللي هم 30 من الفضة يعني، يدفع كدية عبد إذ نطحه ثور وقتله، زي ما جه في سفر الخروج. عاموس ذكر موضوع بتاع 30 من الفضة. طبعا نلاقي السيد المسيح لما يهوذا سلمه أو اتفق على تسليمه، دار في ذهنه المزامير كلها، دار في ذهنه يقول التلميذ ده فعلا اللي قال عنه المزمور: رجل سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. والتلميذ ده اللي كان أمين للصندوق وكان محب للمال وطماع، السيد المسيح نبهه بالرغم من كده ما خدش في باله. برضو جه في ذهن السيد المسيح المزمور اللي بيقول: الذي دخل يراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر له شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتهامس علي. تم فين الكلام ده؟ لما يهوذا خرج واتفق مع قيافة على تسليمه. تهامس علي جميع أعدائي. مين أعداء المسيح؟ رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين وبيلاطس ويهوذا معاهم، وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي. طبعا كل اللي كان هم يهوذا ان هو ياخد فلوسه بس، ما قدرش يشوف قدامه النموذج العملي للمحبة اللي عملته الست ساكبة الطيب، قد ايه ضحت باغلى ما عندها في محبة باذلة ومضحية بازاز الطيب تمنها فوق 300 دينار، ويقول الكتاب ناردين خالص كثير الثمن، يقدر بال300 دينار زي ما قدرهم هو يهوذا نفسه. ما قدرش يبص لكده، كل اللي همه اخد ال30 من الفضة. بعد ما خدهم راح بيهم للهلاك، ندم لكن ما قدرش يصلحته زي ما انتم عارفين. المرأة اعطت كل ما لديها بحب، والمسيح قبل منها هذه المحبة. وأيضا يهوذا أعطى كل الحقد والغدر والخيانة ولم يقبل المسيح هذه الخيانة، والاتنين تموا في بيت واحد في بيت سمعان الأبرص وفي موقعة واحدة، علشان ربنا يقول لنا في نوعين من البشر: نوع بيحب بوشه زي اللي بيقبل قبلة يهوذا وقلبه مبتعد عني بعيدا، ونوع مكسور ومتواضع وخزيان، بس هو ده اللي بيحب محبة حقيقية. زي ما بنقول احنا التلميذ انكر واللص اعترف، التلميذ خان خيانة صعبة جدا وغدر بسيده، رغم ان السيد المسيح قدم كل محبة ليه ولغيره. لما نيجي نراجع نفسنا نبص نلاقي نفسنا حاجة من الاتنين، يا ترى احنا زي يهوذا بنحب بوشنا بس، بنحب بالمظهر الخارجي، ولا بنحب بقلبنا زي المرأة ساكبة الطين الطيب؟ اللي يقول كده ان يهوذا الذي احب اللعنة اتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. يا ترى احنا بنحب اللعنة زي يهوذا؟ يا ترى احنا لما النهاردة بنذكر هذه الخيانة والغدر لسه في قلبنا خيانة؟ اصل الغدر والخيانة مش شرط يكون ان انا اروح اسلم المسيح، ده ممكن يكون بان احنا نبيع المسيح بالخطية، دي تكون خيانة ويكون ثمنها بخس جدا عشان نتمتع وقتيا بخطية معينة محبوبة فنبيع سيدنا. يا ترى احنا خدنا درس من الست دي اللي هي فعلا قدمت كل الحب وجت سكبت الطيب على رأس يسوع؟ احد القديسين يقول على فكرة هي مش سكبته على الرأس مباشرة، ده هي ابتدت من رجليه وطلعت على كل جسده لغاية ما طلعت لأعلى نقطة اللي هي الرأس عشان تمثل المحبة البازلة، إنها عايزة تخدم أقدام الرب يسوع الذي التي كانت تقول تصنع خيرا وتخدم هذه الرأس التي كان كل فكرها في الخير للبشرية وخلاص البشرية. ربنا يدينا نعمة نتمتع بأسبوع الألام ونعيش هذه الأيام المقدسة وإحنا خاضعين كل قلوبنا تحت أقدام الرب يسوع، له كل المجد والكرام الأبد. كل سنة وانتم طيبين جميعا.
كل الشكر من القلب لقدس أبونا المحبوب وأبونا كرى الشفيق ملاك كنيسة الملاك البحري. ربنا يديم كهنوتك يا أبانا، ودائما تمتعنا بوجودك معنا وتسمعنا كلمات النعمة عن فم قدسك.